أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه وهو يسرد وقائع غزوة أحد: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجرحى والشهداء، فعولج الجرحى ودفن الشهداء. عندها علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافرين الظالمين قد جدعوا أنوف وآذان بعض المسلمين الشهداء، وبينهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتأسف النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية هذا المشهد وقال: إن الكافرين قد أجازوا لنا بأنفسهم الانتقام الذي كنا لا نجيزه. فأنزل الله تعالى وحيه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن دع الكفار يفعلون ما يفعلون، أما أنت فعليك أن تتمسك بأهداب الصبر والعدل في كل حال. هذا هو تعليم الإسلام. وورد عن تكفين حمزة رضي الله عنه ودفنه، وسبق أن ذكرت ذلك باختصار بل بالتفصيل. كفن حمزة في بردة، إذا غطي رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا وجهه واجعلوا على رجليه الإذخر. ودفن حمزة وابن أخته عبد الله بن جحش رضي الله عنهما في قبر واحد. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة على حمزة قبل أي واحد آخر، هكذا ورد في هذه الرواية. ولكني قد بينت في إحدى خطب الجمعة موضوع الصلاة على شهداء أحد أو عدمها. أما البكاء والنياحة على الموتى فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب حكيم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له؟ فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام، يبدو أنه صلى الله عليه وسلم كان على مسافة منهن، وربما كان في المسجد. فلما استيقظ سمعهن وهن يبكين فقال: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد على حمزة؟ ألا يتوقفن عن البكاء؟ مروهن فليرجعن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وبذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل نوع من النياحة على الأموات وقضى على هذه العادة. وبهذا الأسلوب الحكيم راعى النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر النساء الأنصار، فبدلا من منعهن من البكاء على أزواجهن وإخوانهن ذكر حمزة أولا وقال لا بواكي له. كان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا جدا بسبب استشهاد حمزة رضي الله عنه، ثم بسبب رؤية التمثيل بجثته. ولكنه لما رأى أن نساء الأنصار لا ينتهين من البكاء قدم أسوته للقضاء على تقليد النياحة. هذا كانت تقليدا في الواقع، ونصحهن بالصبر بأسلوب مؤثر. أما فيما يتعلق بحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق حمزة فقد ظل صلى الله عليه وسلم يشعر به طوال عمره. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يرثي حمزة بكت عيني وحق لها بكاؤها، وما يغني البكاء ولا العويل. على أسد الإله غداة قالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل. وورد عن دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مصعب بن عمير وهو على وجهه يوم أحد شهيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ حضرته ترجمة هذه الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم أنكم شهداء عند الله يوم القيامة. ثم أقبل على الصحابة فقال أيها الناس ائتوهم فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. ونزل بمصعب في قبره أخوه أبو الروم بن عمير وصويبط بن سعد وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبيين كان مصعب بن عمير أحد شهداء أحد، وكان أول المهاجرين حيث جاء إلى المدينة داعية إلى الإسلام في أول العهد. كان في زمن الجاهلية أحسن شباب مكة لباسا ووسامة، وكان يرفل في النعم، ولكن بعد إسلامه تبدل حاله تماما. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ذات مرة ثوبا مرقعا فتذكر زمنه السابق فغرورقت عيناه. وعندما استشهد مصعب رضي الله عنه يوم أحد لم يتوفر له من الثوب ما يغطي جسمه كاملا، إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطوا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذخر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بدعاء يوم أحد بعد انتهاء القتال، فقد ورد عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن أصحابه ركب فرسه وخرج المسلمون حوله عامتهم جرحى ولا مثل لبني سلمة وبني عبد الأشهل من حيث الجرحى، ومعه أربعة عشرة امرأة. فلما كانوا بأصل أحد قال صلى الله عليه وسلم: اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل. فاصطف الرجال خلفه صفوفا خلفهم النساء، فقال:
اللهم إنا نسألك النعيم، نعيم المقيم الذي لا يهول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والغنى يوم الفاق. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أتيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر كفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رزقا وعذابا. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب.
آمين. بعد هذا الدعاء يقرأ حضرته الترجمة الأردية.
اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور ہماری طرف کفر فسق اور نافرمانی کو ناپسند کر دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ کر اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح لاحق کر دے کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ فتنے میں پڑیں. اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں, اور ان پر اپنی سزا اور عذاب نازل کر. اے اللہ اے موعود حق اہل کتاب کافروں کو ہلاک کر. آمین.
هذا هو الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك بعد أن جمع الناس جميعا. ولقد سبق أن ذكرت دور الصحابيات في غزوة أحد, وسأسرد بعض الأحداث الأخرى بهذا الشأن. ففي غزوة أحد حين سجل الرجال تاريخا لشجاعتهم, وفي الوقت نفسه لعبت النساء أيضا دورا بارزا بهذا الشأن جنبا إلى جنب مع الجيش الإسلامي. فقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتركت في غزوة أحد, فعن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى أحد نزل عند الشيخين, وهو موضع قريب من المدينة. بات صلى الله عليه وسلم هناك فأصبح, فجاءته أم سلمة بكتف مشوية فأكلها, ثم جاءته بنبيذ فشرب, وأظن أنه شراب مثل الحريرة. يقول أنس رضي الله عنه إنه رأى يوم أحد السيدة عائشة رضي الله عنه وأمه أم سليم أنهما تأتيان بالماء في القراب وتسقيان العطاشة. وهناك رواية في صحيح البخاري جاء فيها عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: ولقد رأيت عائشة ابنة أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان, أرى خدم سوقهما تنقزان القربة على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. كانت أم سليط والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا كانت تأتي بالماء من بعيد في القربة وتسقي العطاشة والجرحى. كذلك قامت أم عطية أيضا بالخدمة نفسها. وكانت هناك بعض السيدات الأخريات اللواتي حاربت العدو بصورة رسمية حاملات السهام والسيوف, وكانت فيهم السيدة أم عمارة التي ذكرتها في الخطبة الماضية حين قلت إنها لما رأت ابن قمأة مهاجما رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدت لهذا الفارس الشجاع من العرب دون أدنى خوف أو وجل, وشنت عليه هجمات عديدة حتى أكرهته على التقهقر. روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النساء كن يقتلن يوم أحد جرح المشركين من وراء المسلمين. وقد جاءت بعض الصحابيات إلى ميدان القتال بعد الحرب الرسمية, فقد جاء بهذا الشأن ما مفاده أنه عندما انصرف المشركون جاءت النساء إلى الصحابة, وكانت منهن السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحته, وعلي يسكب الماء بالمجن فتزايد الدم. فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار حتى صار رمادا, فأخذت ذلك الرماد وكمدته حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم. وكانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت في نسوة تستروح الخبر ولم يضرب الحجاب يومئذ حتى إذا كانت بمنقطع الحرة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي لقيت هند بن عمرو بن حرام أخت عبد الله بن عمرو تسوق بعيرا لها عليها جثث زوجها عمرو بن الجموح وابنها خلاد بن عمرو وأخوها عبد الله بن عمرو فسألتها عائشة عندك الخبر؟ فما وراءك؟ فقالت هند خيرا أما رسول الله فصالح وكل مصيبة بعده جلل. انتبهوا إلى الموقف، فقد كانت تحمل جثث ثلاثة من أقرب الأقرباء إليها وهم زوجها وابنها وأخوها، ولكن عندما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بخير قالت كل مصيبة بعده جلل. وعن أم عمارة المازنية رضي الله عنها قالت خرجت يوم أحد لأنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ما أسقي به الجرحى، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والربح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر القتال وأذب عنه صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي عن القوس حتى حصلت الجراحة. يقول أحد من كتاب السيرة إن المرأة التي حاربت يوم أحد بشجاعة عظيمة للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انهزم المسلمون وأطلق السهام كانت أم عمارة نسيبة المازنية، وهذا يعني أنه لا يثبت اشتراك أي امرأة في غزوة أحد سوى أم عمارة، غير أنه قال بعض المؤرخين خرجت بعض النساء المسلمات من المدينة المنورة إلى ساحة القتال بعد خروج المشركين وشاركنا في إسعاف الجرحى وسقي الماء وغير ذلك. ومن بين هؤلاء النساء عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما. وقد أورد الإمام البخاري رواية ولقد رأيت عائشة ابنة أبي بكر وأم سليم تنقزان القربة على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ويقول مؤلف آخر ما مفاده عندما كانت الحرب على أوجها استعدت بعض النساء المسلمات لنصرة المسلمين، وكانت منهن أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤرخون إنه عندما همت طائفة من المسلمين المهزومة دخول المدينة لقيتهم أم أيمن فجعلت تحث التراب في وجوههم وتقول لبعضهم زجرا وتوبيخا هاك المغزل الذي يغزل به النساء فاغزل به وهلم سيفك أي أعطني سيفك أي إن كنتم لا تقدرون على القتال فاعملوا بأعمال النساء. ثم أسرعت إلى ميدان القتال فكانت أم أيمن تقوم بتمريض الجرحى حين كانت الحرب حامية الوطيس، وفي أثناء ذلك كانت تصيبها سهام المشركين أيضا. وقد جاء في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير كانت أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقي الماء في الجيش فرماها حبان بن العرق بسهم فسقطت وانكشفت عورتها فضحك عدو الله كثيرا فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما ليس فيه نصل وقال ارمه. فرماه فأصاب صدره وسقط على ظهره وانكشفت عورته، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استقاد لها سعد. يقول مؤلف آخر: وصلت بعض النساء المؤمنات إلى ميدان الجهاد بعد نهاية القتال. يقول كاتب السيرة: إن هؤلاء النساء الجليلات حضرن ميدان القتال حين كان المسلمون قد بدأوا بمطاردة المشركين ولاحت لهم بوادر الفتح. إذن يبدو أن النساء المسلمات اللواتي ذهبن إلى ساحة القتال، أولاً ما كنا ضمن الجيش الإسلامي بصورة رسمية، وحين وصل إلى المدينة خبر فتح المسلمين في البداية، فجئنا إلى أحد بسماع هذا الخبر، ولكن كانت كفة الحرب قد انقلب رأسا على عقب، فحضرنا ميدان الحرب. ثانيا، من الأقرب إلى القياس أيضا أنه عندما وصل خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعت هؤلاء النساء المخلصات مضطربات واشتركنا في القتال في مراحله الأخيرة حين كان الهجوم الدفاعي جاريا وكانت عملية تمريض الجرحى جارية، والله أعلم. يقول سعد رضي الله عنه في بيان أحداث غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له أي لسعد النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أن مشركا ورد اسمه حبان في كتاب التاريخ أنه رمى بسهم فأصاب ذيل أم أيمن، وكانت جاءت تسقي الجرحى فضحك منها، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد سهما، فوقع السهم في نحر حبان فوقع مستلقيا وبدت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كانت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم وضحكته لمنة الله تعالى على أن عدوا خطيرا قد أزيح من الطريق بسهم ليس فيه نصل، وكأنه قتله بعصية صغيرة. ذكر أحد المؤلفين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفراسته، وقال: لما برز القريشيون بقيادة خالد بن الوليد على ظهر جيش الإسلام بعد أن قتلوا الفارس عبد الله بن جبير وأصحابه الذين كانوا عند الممر، لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آنئذ إلا تسعة من أصحابه، لأن الصحابة المجاهدين الآخرين قد وصلوا إلى مسافة بعيدة في الميدان في ملاحقتهم للعدو. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وفرسان قريش، اتخذوا فورا قرارا جريئا. لقد كان من السهل جدا له أن يتخذ لنفسه ملجأ آمنا أولا، لأن فرسان قريش لم يروه بعد، لكن في مثل هذا الوضع كان الجيش الإسلامي سيتكبد الكثير من الخسائر، فكان يمكنه أن يجعل نفسه محفوظا، إلا أن الجيش الإسلامي كان سيتعرض لخسارة كبيرة جراء هذه الخطوة. لذلك بدلا من الفرار رفع النبي صلى الله عليه وسلم هتافا عاليا حتى يلتفت الجيش الإسلامي خلفهم. فلما كان الجنود المسلمون على مسافة بعيدة في الميدان، فكان لابد أن يصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنود قريش أيضا. ففي ساعة المحنة هذه برزت عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجاعته التي لا مثيل لها، لأنه قرر إنقاذ حياة الصحابة بالمخاطرة بحياته، ونادى الصحابة بصوت عال جدا: إلي يا عباد الله. وفي الوقت نفسه تردد صدى صوته في جميع أنحاء الميدان، وأدرك الصحابة أيضا حساسية الموقف، وبما أنهم كانوا على مسافة كبيرة، لذلك قبل وصولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجم جماعة من جنود قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما بدأ بقيتهم يحيطون بالمسلمين. لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمالك نفسه حتى عندما كان جريحا ويرشد صحابته ويشجعهم، ولقد رماه صلى الله عليه وسلم عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص بحجر فكسر رباعيته اليمنى السفلى وشق شفته السفلى. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني شارح البخاري أنه قد انكسر جزءا من سنه ولم ينخلع سنه. على أي حال، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص بقوله: وقد استجاب الله تعالى ذلك، وقتله في ذلك اليوم حاطب بن أبي بلتعة. قال حاطب: لما رأيت ما فعل عتبة برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين توجه عتبة؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث توجه، فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فنزلت وأخذت فرسه وسيفه وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: رضي الله عنك مرتين. لقد خرجت أم عمارة أي نسيبة يوم أحد وزوجها زيد بن عاصم وابناها خبيب وعبد الله، ولقد ذكرتهم سابقا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: رحمكم الله أهل البيت. وفي رواية قال: بارك الله فيكم أهل البيت. فقالت له أم عمارة رضي الله عنها: أدعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة. وعند ذلك قالت أم عمارة رضي الله عنها: ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا. وكان هذا مثالا لشجاعة هؤلاء الصحابيات المخلصات وحبهن وولائهن للرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الدنيا كانت شيئا حقيرا عندهم بالمقارنة مع رضوان الله والتضحية في سبيل الله وفي سبيل دينه. في بعض الأحيان تهتم بعض النساء بالأمور الدنيوية، ولكن هؤلاء نساء كنا ممن ضحينا بأنفسهن من أجل الدين. والباقي سأتناوله لاحقا إن شاء الله. بعد الصلاة سأصلي صلاة جنازة الغائب على بعض المرحومين وأذكر بعض سوانحهم. الذكر الأول هو للسيد غسان خالد النقيب من سوريا، الذي توفي مؤخرا عن عمر يناهز 78 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان منضما إلى نظام الوصية، وترك خلفه زوجته وابنا وبنتا واحدة. كان قد بايع في زمن الخليفة الرابع رحمه الله، ثم بتبليغه الدعوة لابنه بايع هو أيضا. أما زوجته وبنته فهما لم يبايعا بعد. يقول ابنه السيد حسام النقيب: والدي وحبيبي وصاحبي هو الذي أراني طريق المسيح الموعود عليه السلام. تعرف والدي على الجماعة في التسعينيات من خلال برنامج لقاء مع العرب للخليفة الرابع رحمه الله. وقبلها كان والدي يحمل فكرا في الدين مفاده الدين معاملة وفقط. وبعد تعرفه على هذا البرنامج العظيم قال إن كان هناك شيخ صالح فهو هذا الشيخ، يقصد الخليفة الرابع، وإذا كان هناك دين إسلامي صحيح فهو ما ينطقه هؤلاء. ومن وقتها وكان عمره يقارب 50 عاما بدأ بتعلم الصلاة، فهو لم يصلي في حياته قط، ومن وقتها لم أعرف أنه ترك حتى التهجد. بايع والدي في عام 2003 ثم أقنعني بعدها بحوالي شهر، وكان ذلك في أواخر أيام حياة الخليفة الرابع رحمه الله. وحزن بشدة والدي عند وفاة حضرته حزنا شديدا، فهو حبه الذي أحب الإسلام والجماعة بسببه. ثم يقول: لما سمع والدي من المبشر عبد الحي بهتي عن الوصية طلب منه الإخوة أن يقرأ كتيب الوصية، قال لهم: طبعا سأقرأه وأفهمه، ولكن هذا لن يغير في حبي واندفاعي للانضمام للوصية، بل سيزيدني يقينا بها. ومن وقت ما تعرف والدي على الجماعة وهو يحاول أن يقرأ كل ما يرد تحت يديه ويفهمه ويدركه ويدونه ويكتبه على الكمبيوتر مع ملاحظاته. يقول ابنه: كان دائما يقول لي: أرجو أن يعطيني الله عمرا حتى أقرأ كل ما قاله المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه، وأتعلم ما فاتني في حياتي السابقة. وكان شغوفا جدا بقراءة تفسير المصلح الموعود رضي الله عنه، فقد قرأه عدة مرات. يقول ابنه: وعندما أحتاج أنا لأمر ما أو أبحث في موضوع ما أطلبه منه، فيعطيني الموضوع بكل التفاصيل من كلام المسيح الموعود عليه السلام وكتب المصلح الموعود رضي الله عنه والخلفاء. كان يقوم بمراجعة ترجمة الخطبة التي كانت تبث أولا من هنا مباشرة، كما كان يدقق بعض الأعمال المرسلة من المكتب العربي، وكان يجلس عليها ساعات طويلة. وعندما أطلب منه أن يرتاح كان يقول: هكذا أنا أرتاح، بأن أعمل للجماعة. أحيانا عندما كان يدقق ترجمة كتب للمسيح الموعود عليه السلام أو للخلفاء تدمع عيناه. منذ أن تعرف على الجماعة سمع قصة الصحابي الذي ذهب إلى قرية ودق جميع أبوابها للتبشير بمجيء المسيح الموعود عليه السلام، وبعد ذلك أصبح هو دأب والدي. فكان إذا التقى بأحد ولو ل5 دقائق يحاول أن يحدثه عن مجيء المسيح، وكان يقول بأن مهمتي هي أن أبشر الناس بالمسيح الموعود، فمن فهم فليفهم، ومن لا يفهم فقد أوصلت له بذرة وإن نباتها على الله الهادي. يقول السيد وسيم محمد رئيس الجماعة في سوريا: كان المرحوم دائما يلقي درس الجمعة بعد صلاة الجمعة بأسلوبه الخلاب، وقد استلم الخدمة في الجماعة كسكرتير للإشاعة من عام 2019 إلى عام 2022. كان شغوفا بقراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام، وكان يجمع الكلمات الصعبة باللغة العربية من كتب المسيح الموعود عليه السلام ويقوم بكتابة معانيها وشرحها. قد استخرج من التفسير الكبير لحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قصص الأنبياء، وبعد تلخيصها ألف منها كتابا تم نشره في موقع الجماعة العربي، ويستفيد منه أبناء الجماعة بشكل خاص ولا سيما الأطفال. يقول الأستاذ عبادة بربوش محرر مجلة التقوى: كان المرحوم يتحلى بخصال نبيلة كثيرة ويكن للخلافة علاقة الحب والولاء الكبيرين. كان يقدم لمجلة التقوى خدماته تطوعا رغم عمله وشيخوخته، وكلما طلبت منه مساعدة قدمها باعتبارها سعادة له. لقد ساعدني المرحوم في كتابة محتويات أعداد التقوى القديمة بالكمبيوتر على مدى 7 سنوات، غفر الله له ورحمه ورفع درجاته وتقبل أدعيته بحق أولاده. المرحوم التالي الذي أذكره اليوم هي العزيزة نشابة مبارك، زوجة الداعية الأحمدي العزيز جليس أحمد، فهو يعمل هنا في قسم الأرشيف والحكم، فقد تعرضت لحادث السير بين ربوة ولاهور أثناء عودتها من باكستان إلى بريطانيا، فلقيت مصرعها، إن لله وإنا إليه راجعون. تركت خلفها زوجها ووالديها وأربعة إخوة وأختين. كانت المرحومة قد قدمت الطلب للانخراط في نظام الوصية، وهذا الطلب قيد التنفيذ وستتم عليه الموافقة إن شاء الله، فهي موصية. يقول زوج المرحومة: عزيزي جليس أحمد، أشكر الله تعالى على أنه أكرمني بزوجة تملك خصالا كثيرة، فقد قررت الاقتران بواقف الحياة، ثم آثرت الدين دوما ولم تطالبني بشيء قط. كانت دوما تدخل السرور في قلوب الآخرين وخدمت الجماعة في شتى المجالات، فكانت مساعدة لسكرتير المال وسكرتير الوصي سكرتيرة الوصية، وكانت تنجز مهامها بكل شوق وجهد، وكانت تساعدني أنا أيضا في عملي. لم تعترض قط على عملي في الجماعة ولم تطلب مني شيئا قط، إذ كانت تدرك مغزى وقف الحياة بمعناه الصحيح. كانت تكمل دورة القرآن الكريم مع الترجمة الأردية 3 مرات على الأقل في رمضان، وأحيانا 4 مرات. كانت تكن حبا عميقا واحتراما كبيرا للخلافة. تقول والدة المرحومة السيدة زينب النساء: كانت المرحومة أصغر بناتي، وكانت تحب الجميع، وكانت لها علاقات طيبة مع الجميع، وقد أحبتنا جميعا، وكانت أكثر أولادي فراسة، وكانت تداوم على الصيام والصلاة، وكانت تسبق الجميع في إنجاز أعمال الجماعة. ويوم كنت رئيسة لجنة إماء الله في قرية بيركوت ثاني بمحافظة جوجران والا، كانت المرحومة تساعدني كثيرا، وبعد الانتقال إلى ربوة أيضا ساعدتني كثيرا. يقول أخو المرحومة السيد كامران شاهد: كانت المرحومة ابنة حفيدة حضرة ميا نظام الدين الحائك، وكان من صحابة المسيح الموعود عليه السلام، وكانت تكرم الكبار وتشفق على الصغار، وكانت تحب الجميع، وكانت تكن علاقة الإخلاص والوفاء الكبيرة للخلافة. رفع الله درجات المرحومة ووهب لوالديها وزوجها وأختها الصبر والسلوان. الذكر التالي اليوم للسيدة رضية سلطانة زوجة المرحوم عبد الحميد خان من ربوة، وكانت أم السيد عبد القيوم باشا أمير الجماعة والداعية المسؤول في ساحل العاج، فقد توفيت قبل أيام عن عمر يناهز 92 عاما، إن لله وإنا إليه راجعون. وكانت بفضل الله موصية. يقول الأستاذ عبد القيوم باشا: كانت المرحومة أختا كبيرة للمرحوم تشودري حميد الله الوكيل الأعلى السابق للتحريك الجديد، وكان والداها قد انضما إلى الجماعة في عام 1929. كانت لديها شغف كبير لقراءة الخزائن الروحانية، فقد أكملت قراءتها عدة مرات، كما قرأت التفسير الكبير وكتبا أخرى للجماعة، ولقد خدمت الجماعة رئيسة للجنة إماء الله في حارتها دار العلوم الوسطية بربوة وسكرتيرة للمال. عندما قررت أن تسجلني في الجامعة الأحمدية قال لها بعض أقربائي: إن لك ابنا وحيدا وتوفي زوجك، أرسل ابنك في مجال آخر بدلا من أن تجعليه داعية في الجامعة حيث يعطى الداعية معاشا بسيطا. فقالت والدتي: كلا، بل سوف يدرس في الجامعة الأحمدية، أما الرزق فهو على الله وأنا أتوكل عليه. ثم كلما تلقت والدتي تقاعدية أو وجدت شيئا من المال من دخل آخر ذهبت فورا إلى سكرتير المال لتقدم تبرع الوصية، ولم يحدث قط أن جاء سكرتير المال لاستلام التبرعات منها. وتركت المرحومة ابنتين وابنا، هو السيد عبد القيوم باشا وهو الداعية المسؤول في ساحل العاج، ولكونه في ميدان العمل لم يستطع الذهاب لحضور جنازة والدته. ألهمه الله الصبر ورفع درجات والدته. الذكر التالي للسيدة بشرى بيغم زوجة الدكتور محمد سليم المحترم من لاهور، فكانت والدة الداعية المسؤول في سيراليون السيد محمد نعيم أظهر، فقد توفيت مؤخرا عن عمر يناهز 78 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت بفضل الله تعالى موصية وتركت ابنين وخمس بنات. ابنها السيد نعيم أظهر لم يستطع حضور جنازة والدته ومراسم دفنها لكونه في ميدان العمل. يقول السيد نعيم أظهر: لم تكن والدتي أحمدية من الولادة، لكن أقاربها كانوا أحمديين، وكانت تبحث عن الحق بحرقة، وكانت تكثر الدعاء فانشرح صدرها. وأخيرا في عام 1964 فبايعت على يد سيدنا الخليفة الثاني المسيح الموعود عليه السلام، ثم حافظت على هذه العلاقة بوفاء طول حياتها، وكانت مستعدة لتقديم كل تضحية للأحمدية، وكانت بفضل الله كثيرة الدعاء وتداوم على الصلوات الخمس وقيام الليل أيضا، وكانت صابرة عالية الهمة شجاعة، فكانت تتحمل الألم بصمت دون إظهار أي شكوى، وكانت تلبي كل نداء الخليفة لخليفة المسيح بتقديم التبرعات باستباق. كانت تقدم التبرعات الإلزامية سريعا بانتظام، ثم تقدم تبرعات إضافية أيضا، وكانت تساعد المحتاجين قدر المستطاع، ولم تكن ترد أي سائل قط. غفر الله لها ورحمها وتقبل أدعيتها في حق أولادها. الذكر التالي لرشيد أحمد شودري من النرويج، وكان ابن شودري غلام حسين المشرف، فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 82 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان مريضا منذ فترة بشدة، فقاوم المرض بهمة وصبر وشجاعة. كان والده شودري غلام حسين المشرف قد بايع على يد سيدنا الخليفة الثاني المسيح الموعود عليه السلام بالذهاب إلى قاديان شخصيا في عام 1926، ثم وقف حياته لاحقا، ووفق لخدمة الجماعة بصفته قاضيا في دار القضاء في قاديام وربوة. وكذلك ساهم في أعمال بناء المباني المركزية للجماعة والاعتناء بها. والمرحوم شودري رشيد أحمد أيضا تسنت له فرص كثيرة لخدمة الجماعة مع والده في أوائل أيام ربوة، وفي عهد الخليفة الثاني والثالث خدم الجماعة كهربائيا في قصر الخلافة والمباني الأخرى المركزية للجماعة، ثم انتقل إلى النرويج في عام 1970، وظل سباقا في خدمة الجماعة دوما بعفاف، فقد قدم خدمات عفيفة في بناء أول مركز الجماعة في النرويج، فقد وفر بعمله مبالغ طائلة للجماعة، وعمل مدة طويلة سكرتيرا للشؤون العامة في جماعة النرويج. يقول ابناه مظفر شودري ومنور شودري: كان يكن للخلافة علاقة حب كبير. كان مسؤولا عاما عن جولات سيدنا الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام إلى النرويج، وكان حضرته يسميه دليله في النرويج، وقال وقد ذكر خدماته في إحدى خطبه للجمعة. كان من معارفي قبل الخلافة وبعد أن انتخب خليفة، كان المرحوم قد ازداد كثيرا حبا ووفاء. كان لوالده علاقة قوية بوالدي، فقد رأيت منذ الطفولة شودري غلام حسين، فكان دوما باسم الثغر ودمثا، وكانت عادات المرحوم شودري رشيد أحمد أيضا تماثل والده كثيرا، غفر الله له. فكان دوما مستعدا لمواساة خلق الله دون تمييز الدين والخلق. ترك زوجة وابنين وأربع بنات. كان المرحوم زوجة أخت السيد إنعام الحق كوثر أمير الجماعة والداعية المسؤول في أستراليا، ألهم الله ذويه جميعا الصبر والسلوان، فسوف أصلي جنازة هؤلاء كلهم بعد الصلاة.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله